عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وتبين الكلام على معنى البناء وعلى الركن الأول وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك تكلمنا عن الركن الثاني وهو إقام الصلاة. وأما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة. ومعنى إيتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمستحقها، لأن الزكاة ليست ملكا ولا حقا لصاحب المال. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه جزء ليس لك، واجتماعه مع مالك خطر وخطأ وضرر عليك وعلى مالك. ولهذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا الجزء الذي هو الزكاة يؤخذ من مالك وهو ليس لك، ليس من مالك، هو ليس من مالك، وإنما هو مال الله، وهو قدر يسير. إذا أخرجته كنت بهذا مطيعا لربك وحافظا لمالك، فأخذ الزكاة وعزلها وتسليمها لمستحقها سبب لبقاء أصل المال ونمائه وبركته. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويباركها ويكثرها. فالمال الذي لم تخرج زكاته عرضة للتلف والهلاك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. وهي مقادير يسيرة بالنسبة للنقود الذهب والفضة وعروض التجارة. المال الذي قدره نصاب وحال عليه الحول، يعني مضى عليه سنة، تخرج منه 2.5%، ربع العشر. إذا كان عندك 4000 ريال فزكاتها 100 ريال فقط. يعني 1 في 40. إذا كان عندك 10,000 ريال ومضى عليها سنة زكاتها 250 ريال فقط لا غير. وهذه مقادير يسيرة.
في مقابل أن هذا المال الذي حصلت عليه ليس بحولك ولا قوتك، وإنما هو من الله. الله تعالى هو الذي أعطاك هذا المال، بينما خلق كثير حرموا هذا المال، والله تعالى قادر على أن ينزع منك هذا المال وتصير بلا مال. فكم من إنسان بلغ ماله الملايين ثم أودع في السجون لإفلاته وعزله عن سداد الدين. فإخراج الزكاة سبب لتنمية المال وحفظه وبركته، وهو ركن من أركان الإسلام، هو الركن الثالث من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا عليها. ولهذا لما أن بعض الناس منع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتالهم، ولما قيل له في ذلك قال والله لو منعوني عقالا بلفظ عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم. والله تعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه. إذا كان إنسان عنده 40 شاة وهي سائمة، يعني ترعى أكثر الحوت فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 120، يعني لو إنسان عنده 120 شاة الزكاة لها شاة واحدة، 121 فيها شاتان إلى 200، ثم في كل 100 شاة. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا كان مما يقتات ويدخر أو مما يدخر ففيه الزكاة، إن كان يسقى على مياه الأمطار ولا يحتاج إلى مؤونة فالزكاة هي العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة فالزكاة نصف العشر، يعني 1000 كيلو زكاة 50 كيلو إذا كان يسقى بمؤونة وتكلفة جلب المياه أو نزعها أو حفر الآبار ووضع المضخات عليها زكاتها نصف العشر، وإذا كان يسقى دعني عذري فزكاتها 1000 كيلو زكاتها 100 كيلو. الله تعالى قادر على أن يحرم كل هذا المال، تضع بقرك وتحرس وتسقي ثم بعد ذلك يصاب بآفة ويموت أو تأتي أمطار وتجرح ويذهب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما طاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. فهذه الزكاة ما هي ضرائب، وإنما تؤخذ منك وتعطى لأخيك الذي يأخذها وهو بيشد الحاجة إليها، فهذا تعاون وتكافل اجتماعي، وهذا سبب للتودد والتعالف بين أبناء المجتمع من فقراء وأغنياء، لأن الفقير إذا أعطي من مال الغني فرح بذلك واستر به ودعا لك ولمالك. ولهذا فإن الأموال الظاهرة يقول العلماء ينبغي أن لا تخرج من البلد، وإنما تعطى لأهل البلد إذا كان فيه فقراء، ولا تنقل إلا لغرض، لأن الفقراء في ذلك البلد ينتظرون هذه الأموال أن تصل إليهم. إذا رأوا فلان زرع زرعا كثيرا فرحوا وانتظروا أن يأتيهم منه، إذا رأوا أشجاره مثمرة فرحوا وانتظروا أن يأتيهم منه، إذا رأوا غنمه تكاثرت أو ماشيته تكاثرت فرحوا وانتظروا أن يأتيهم منه. فالأموال الظاهرة هي هذه، فالأفضل أن تعطى لأهل البلد من الفقراء. وأما الأموال الخفية مثل زكاة النقود والذهب والفضة التي لا يعلمها الناس ولا يدرون عنها، ما يدرون فلان عنده مليون ولا عنده 10,000، فهذه يجتهد الإنسان في إيصالها للأشد حاجة ولو كان خارج البلد. لو نقلت إلى بلد آخر هم أشد حاجة فلا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذين الأمرين، فوزعت في البلد كما سمعتم في حديث معاذ، ونقل بعضها إلى المدينة كما كان عليه الصلاة والسلام يبعث الجباة إلى الأمطار ويجلبون الزكاة للمدينة، وبعضها يوزع على أهل البلد. المقصود أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن إعطاءها شكر لله تعالى وإسعاد لأبناء المجتمع الذين هم أجزاء من الجسد الواحد، فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فإذا دفعت زكاة مالك لأخيك الفقير فإن هذا نوع من التضامن والتكافل ينتج عنه المودة والرحمة بين أبناء المجتمع فقراء وأغنياء. الأمر الآخر هو أن الإنسان لا بد أن يخرجها بنفس طائعة، لأن إخراج الزكاة قربة وعبادة لله. ولهذا فلو أن إنسانا تبرع لشخص بإخراج الزكاة عنه لن تصح، بل لا بد من نية صاحب المال إخراجها ما لم يكن مماطلا أو متلاعبا فيقيه الحاكم على ذلك. فإخراجها قربة وعبادة لا بد فيها من نية، والأمر الثالث أنك إذا كنت تطلب شخصا مبلغا من المال وهو مستحق للزكاة فإسقاط المال عنه لا يعتبر زكاة، لأن الزكاة دفع وإخراج. فلو أعطيته زكاة مالك ثم ردها إليك قضاء للدين صح ذلك، أما أن تسقط عنه الدين بنية الزكاة فلا يعتبر زكاة. نعم تؤجر على هذا، وهذا عمل بر وإحسان وعمل جليل، لكنه ليس في الزكاة الواجبة يكون هكذا، بل لا بد في الزكاة الواجبة من الدفع والإخراج والتمليك للمستحق لهذا المال. فبقي سؤال يسأله كثير من الأخوان، يقول أنا مثلا عندي محل تجاري كأن يكون مثلا بقالة أو محل أدوات كهربائية أو محل أقمشة، وأنا أريد أن أخرج الزكاة من نوع البضاعة التي عندي لأني أعرف فقراء وأريد أن أسلمهم هذه الأشياء، فهل لذلك؟ الذي عليه جمهور العلماء هو أن عروض التجارة زكاتها من النقدين من النقود ولا تخرج من جنسها. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان الفقير محتاجا لهذا النوع الذي عندك من جنسه، فأعطيته مثلا إذا كانت عندك بقالة أعطيته أرز أو أعطيته جبن أو أعطيته معلبات بمقدار معين على أنها من الزكاة وهو بحاجة إليها، أن هذا لا بأس به. أو كان محتاج إلى أدوات كهربائية، محتاج إلى غسالة أو محتاج إلى ثلاجة فأعطيتها إياه على أنها من الزكاة، فإن هذا لا بأس به. أما أن تقول للناس أنا ما عندي إلا هذه الأجهزة أو هذه الأقمشة، فإن هذا مدعاة إلى أن يأخذ الإنسان شيئا لا يحتاجه ثم يبيعه بسعر منخفض لأنه يريد قيمته، فتخرجها لهم نقودا وتسلمها إياهم نقودا، ولا يجزئك أن تخرج من جنس البضاعة التي عندك إلا في ذلك الظرف. الظرف الثاني الذي ذكره العلماء قالوا إذا كان الإنسان الفقير لا يحسن التصرف، لو أنه سلم نقودا ربما عبث بها أو اشترى بها شيئا غير جائز أو أنفقها في مجالات محرمة كأن يكون سفيعا أو قاصرا، فإن هذا لا يسلم النقود، وإنما ينظر إلى ما يحتاجه في منزله فيشترى له بها وتسلم إليه. هذا هو الأسلم والأحوط في مثل هذه الحالة، أو أن يكون له ولي يشرف على حاله يسلم هذا المال وهو يتولى القيام بما يصلحه.
المزارع والبساتين ليقدروا
قبل الحصاد والجذاب ما في هذه الأشجار وما في هذه الزروع من ثمار، فيقدرونها ويفرضون على صاحبها إذا حصدها وجناها أن يسلم المطلوبة منها إلى بيت المال. وكذلك يذهبون إلى الماشية في المرعى ويتعرفون عليها ويبينون لصاحبها قدر ما يجب عليه، ويأخذون الزكاة الواجبة ويأتون بها إلى بيت المال، مع أنهم يحتاطون في مسائل الحرب يتركون قدرا معينا لاحتمالات ما يدفعه الإنسان لمن يأتيه وما يتساقط في الأرض مما يعتبر سالفا، فيتسامحون فيه بمقدار الثلث لا يدخلونه ضمن الزكاة. يقول ما الضابط للعاملين عليها ولماذا يعطون من الزكاة؟ العاملون على الزكاة هم جباة الزكاة وليس لهم مرتبات ولا مكافآت، وإنما يعطون من هذه الزكاة أجرة لهم، فما يدفع للعاملين عليها يعطى ولو كان غنيا، لأنه يأخذ أجرا ولا يأخذ صدقة. دفع الزكاة للعمال على أنها مكافآت ورواتب. يقول أنا أوزع زكاة لبعض التجارة على المساكين، وعند نفاذ هذه الزكاة أعطي بعض الفقراء المال الخاص بنيتي، إذا جاءتني الزكاة آخذ منها، هل يجوز؟ سؤال ما هو واضح، يعني أنت عبارة عن مندوب للناس تجتمع عندك الزكاة ثم تقرض التجار إذا أعطوك، إذا جاءك فقير أعطيته ثم إذا جاء مال الزكاة أخذته لك، ما يظهر لي أن هذا العمل صحيح. إذا أردت أن تعطي أحدا فأعطهم من مالك، وأحسن إلى نفسك من صدقة التطوع ولو لم تكن واجبة، أو عجل زكاتك أنت للعام القادم، عجلها وأعطيها المستحقين الآن. هذا الذي يظهر لي من سؤالك، والله أعلم. يقول اشتريت قطعة أرض مع شخص آخر وذلك لغرض الاستثمار، وأنا في نفس الوقت ليس لي سكن، فهل تجب الزكاة في قيمة هذه الأرض؟ نقول إذا كنت اشتريت هذه الأرض لأجل أن تبيعها إذا غلى السعر فهذا من عروض التجارة، إذا كنت عارضا لها للبيع، ما إذا كنت تريد أن تبنيها وتستثمر بناءها فلا زكاة في الأرض. يقول عندي سيارة تاكس في البلد، كيف أخذ الزكاة على إيراد التاكس؟ إذا بلغ المال عندك نصابا وحال عليه سنة، فالذي يمضي عليه سنة وهو عندك هو الذي تخرج زكاته إذا كان نصابا، بلغ نصابا. أما إذا كان ما جاءك من مال أنفقته على نفسك وأهلك فلا شيء حينئذ عليك، وأما نفس السيارة فلا زكاة فيها، وكذلك العمارة المعدة للإيجار لا زكاة في نفس العمارة. ختان البنات جائز، أما ختان الأبناء فواجب. فإذا لم تختن البنت فلا شيء في هذا، وإذا ختنت فكذلك، فهو من المباحات.
استعمال الماء في البرد
يتشقق ظهره من البرودة التي حصلها استعمال الماء في البرد. فالمذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والاستنجاء ويعيد الوضوء يتوضا. هذا هو الواجب عليه. أن قول الجمهور في عروض التجارة لا تخرج زكاتها منها، ولكن لو كان